أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل أن نبدأ أيها الأحبة في ما هو مقرر وهو الشروع في كتاب منطق المظفر، لا بأس بقراءة الفاتحة إلى روح هذا الشيخ العظيم الشيخ المظفر، وإلى أرواح جميع علمائنا الأعلام تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير الجزاء. قبل الشروع أيها الأحبة بمطالب كتاب المنطق المقرر أن نأخذ دورة في شرح منطق المظفر بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب، لا بأس من الوقوف على عدة نقاط مهمة. هذه النقاط مقدمة أو تمهيد أو ما تعبرون عنه عبروا. هذه النقاط جدا ضرورية أيها الأحبة، هي مو في خصوص درس المنطق، وإنما ملاحظات عامة إن شاء الله تنفعنا جميعا بإذن الله تعالى. المقدمة الأولى أيها الأحبة، أو المسألة الأولى، أن من المسائل المهمة جدا في طلب العلم عموما في أي علم من العلوم، أنه لا بد للطالب من تحديد الهدف الذي دفعه إلى التعلم. لماذا نتعلم؟ لماذا ندرس؟ كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال، ما هو الهدف من وراء الدراسة والتعلم الذي أبتغيه والذي أريده؟ فتحديد الهدف من أهم المسائل التي ينبغي على كل طالب للعلم أن ينتبه إليها في بداية دراسته. وهذا تحديد الهدف أيها الأحبة، يقينا الإنسان إذا خلى هدف معين في حياته لابد أن تكون له غاية يصل إليها، صح لو لا؟ يعني مثلا أنت الآن تريد تدخل مدرسة، قبل ما تدخل المدرسة لازم تهيئ بعض المقدمات والوسائل وتخلي ببالك الخطة للوصول، التي هي أن تدخل في الابتدائية، في المتوسطة، في الإعدادية، كلية، بعد ذلك تتعين وتتوظف ويصير عندك راتب، صح لو لا؟ هاي سلسلة الخارطة الموجودة في التعلم والدرس لطالب العلم الأكاديمي يجب أن تكون واضحة من البداية. كذلك أيها الأحبة في طلب العلوم الدينية أيضا كون الطالب تكون عنده سلسلة واضحة وخارطة للطريق واضحة، أنه لماذا يدرس وكيف يبدأ وإلى ماذا ينتهي. فإن لم تحدد هدفك من البداية راح تخفق لا سامح الله في الخطوات التي توصلك إلى ذلك الهدف. ملتفتين أحبائي؟ فمثلا الطالب الذي يريد أن يصبح مجتهدا، هذا الطالب الذي يريد أن يصبح مجتهد هو يقينا يتعامل، تفتولي أحبائي، يقينا يتعامل مع الدرس مو مثل الطالب اللي شنو اللي فقط يريد يحصل بعض المقدمات حتى تكون له غاية أخرى، مثلا يريد يصير خطيب للمنبر. فالكم من المعلومات والكتب والمواد الدرسية اللي يدرسها المجتهد تختلف عن التي يدرسها منه الخطيب، صح لو لا؟ يعني مثلا الخطيب ما يحتاج فرضا ما يحتاج يدخل بحث خارج أصلا من البداية، ولا يقرأ كفاية ولا مكاسب ولا هاي المطولات العقلية المملة والمزعجة والمعقدة، فيكتفي على بعض الأمور، السيرة والخطابة وكذا، هاي الأمور مضافة إلى بعض المقدمات، صح؟ هذا شلون نحدده من البداية. ما هو هدفك من دخولك للحوزة؟ فأنت تقدر تحدد من البداية. مثلا اللي يريد يصير مجتهد لا يكتفي بدراسة متن واحد من المنطق، يحتاج إلى أن يدرس بعده كتاب آخر أو كتاب ثالث، سواء كانت من ضمن منهجيته في الدراسة أو خارج المنهجيته. وياي أحبائي، هذا كلش مهم أحبائي، كلش ضروري أنه من الآن أنت حدد. وطبعا إن شاء الله تعالى من أقول أنت حدد مو معناها أنه نختار الخيارات الدانية، لا، كل المفروض كلنا نخلي الهدف الأعلى، نجعل الهدف الأعلى هو أمامنا، اللي هو الوصول إلى قمة ما يبتغي طالب العلم من الوصول، اللي هو الاجتهاد وأن تكون نائبا للإمام أو تحظى برضا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن تصل إلى أعلى المراتب لتكون عالما ربانيا هاديا للناس تعالى، هاديا للناس بأمر الله تعالى، وحتى تكون هذا الطالب الذي تكون نيته هكذا، حتى يكون مشعلا يضيء الدرب للآخرين وسراجا ينير الدرب للآخرين. وياي أحبائي، فهاي النقطة الأولى المهمة التي يجب أن نلتفت إليها. قلنا بأنه تحصيلك الدرسي يجب أن يكون حسب هدف وخارطة معينة، وهذه خارطة الطريق إن صح التعبير بها مصاديق كثيرة. إحنا ذكرنا اثنين، صير مجتهد أو صير خطيب. مرة واحد يريد يصير أستاذ بالحوزة، أيضا الأستاذ بالحوزة يختلف عن الخطيب ويختلف عن المجتهد، تحصيله قد يقل عن المجتهد و يكون أكثر من ما يبتغيه الخطيب. واضح المقدمة إن شاء الله تعالى. هاي النقطة الأولى، أنه يكون نحدد هدفنا، كل واحد راسم خطة من البداية لما يريد أن يصل إليه. وياي أحبائي، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة أيضا والتي لا تقل أهمية عن هذه النقطة الأولى، ومثل ما تشوفون هاي الأمور مو خاصة بعلم المنطق، أمور عامة تنفعنا في كل الدروس. النقطة الثانية يا أحبائي، أنه هناك مسألة إذا لم يحصلها طالب العلم دراسته للعلم تكون هباء منثورا، لا نفع فيها ولا فائدة، بل نستجير بالله تعالى قد تكون دراسته دراسة شنو شيخنا؟ سلبية. يعني شنو سلبية؟ يعني كلما ازداد درسا ازداد بعدا، كلما ازداد درسا ودراسة ازداد جهلا. وهي نقطة جدا مهمة كن نلتفت لها. شنو هاي النقطة الخطيرة أحبائي؟ هاي النقطة وهي إخلاص النية. إخلاص النية، قد ما نلتفت لهاي الأمور، قد ما ينبهنا أحد لهاي الأمور، لكن ما دمنا أيها الأحبة في بداية المراحل لطي الطريق إلى المقدمات، طي المقدمات الحوزوية لكي نصل إلى نهاية المطاف في دراستنا. مثل ما تعرفون أنه الدراسة تكون بالمقدمات أولا، مرحلة السطح، السطح العالي، البحث الخارج، الاجتهاد، هاي التسلسل اللي ذكرناه قبل قليل بالنقطة الأولى. ما يلتفت الإنسان من البداية، عود لمن يوصل إلى مراحل متأخرة يقول يلا هسه أنا أريد أكون مخلص بنيتي، ما راح ينتفع كثيرا. فكون الآن أيها الأحبة، يعني من أقول ما راح ينتفع كثيرا، يعني راح يصير أكو فت خلل بحياة الدراسية. فأقول من الآن أيها الأحبة، هذه أهم من كل الدروس، أهم من درس المنطق، وأهم من درس العقائد، وأهم من درس الفقه، وأهم حتى من الأخلاق اللي يجوز ناخذ درس أخلاق، لكن ما نلتفت إلى هذه المسألة. أنه يجب أن يخصص كل طالب وقت في بداية يومه، في دراسته، في كل لحظة، حتى يقنن نيته التي بها يتعلم. يقنن يعني شنو؟ يعني يضبط نيته من البداية أن تكون نية خالصة لله تعالى. والطرق كثيرة، خاف واحد يسأل كيف الطريق لذلك، الطرق كثيرة. واحدة من الطرق التفتوني، جزاكم الله خير، واحدة من الطرق سيد السبزواري رحمة الله عليه، ابن سيد علي السبزواري، ينقل هذه الكلمة، يقول والدي، مضمون الكلام، يقول والدي كان يوصيني في كل يوم أنه قبل أن تخرج من البيت، مو فقط للدرس، قبل أن تخرج من البيت، أنت موظف، أنت طالب، أنت أب، أنت أي عنوان ينطبق عليك، قبل أن تخرج من البيت كن تخلي نيتك هذه، إلهي تفتوني رجاء، إلهي كل عمل أقوم به وكل ترك أتركه، يعني كل فعل وكل شنو؟ كل ترك، أي عمل أأتي به وأي ترك أتركه قربة إلى وجهك الكريم. فش راح يصير أحبائي؟ راح أجي أنا أقعد هنا بالدرس أقول السلام عليكم، هاي قربة إلى الله تعالى. أنطي درس، قربة إلى الله تعالى. أشرب الماء، قربة إلى الله تعالى، مع أنه شرب الماء مباح، لا هو مستحب ولا هو واجب، صح ولا هو مكروه ولا هو حرام، هاي الأحكام التكليفية. من راح أشرب المي راح أحصل ثواب، من راح أقعد هاي الجلسة في الدرس أحصل على ثواب، أنظر إلى الأستاذ هسه مثل ما تصنعون أحصل على ثواب، أتكلم أحصل على ثواب وأجر. ليش؟ شنو اللي يخليني أحصل على الثواب من هذه الأمور؟ وهاي النية، أحسنت، هاي النية اللي هي قلت يا رب بأني أتقرب إليك، هاي يسمونها نية إجمالية. يعني مو كل فعل من أفعالي أنا راح أنوي بنية معينة، وإن كان هذا جيد، لكن هاي النية العامة، إلهي أنا أبتغي الوصول إلى مرضاتك في كل ما أقوم به في حياتي. وإلا يا أحبائي، يا أعزائي، يا إخواني، التفتوني رجاء، طامة كبرى أن يصل الإنسان إلى الحوزة ويجلس في الدرس أو التدريس هو نية لغير الله تعالى، مأساة كبيرة أيها الأحبة، وهي اللي خلقتنا هاي الأمور اللي ما نحب نذكرها في بداية الكلام. يعني ما نحب نبدي بجوانب سلبية، نحب نبدي بالجوانب الإيجابية. أنه كل المشاكل التي تمر على الإنسان من عدم إخلاص النية، من إشراك غير الله تعالى في النية. وارد كثير في صريح الروايات، تفتوني رجال، في صريح الروايات أنه من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يطلب به وجوه الناس، حضرة جنابي ليش قاعد؟ حتى يقولون هذا خوش أستاذ. أنت ليش قاعد؟ حتى يقولون هذا خوش طالب. ليش تدرس؟ أكو واحد ناقشني اليوم وأنا ما أعرف الطرق المنطقية التي تجعلني أرد عليه، فأتعلم المنطق حتى شنو؟ أماري أجادل. أو حتى يقولون بالمنطقة مالتي شيخ فلان صح لو لا؟ من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يطلب به وجوه الناس فليتبوأ مقعده من النار، صريح الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليه. أكثر من ذلك، سامعين في هذه العبارة أن العلم هو الحجاب الأكبر. ليش حجاب أكبر؟ العلم هو المفروض يفتح القلب ويفتح لي الطريق حتى أصل إلى ما أصبو إليه وما أريده. ليش العلم الحجاب الأكبر؟ وياي رجاء، حجاب أكبر لأنه يحجبك عن الوصول إلى هذه النية الخالصة التي من خلالها تصل إلى الله تعالى وينفتح الطريق أمامك إلى الله تعالى وتصير الأمور واضحة يا أحبائي أمامك في مسيرك نحو الله تعالى. فإذا هذه النقطة الثانية أيضا مهمة، أن نحاول أن نخلص نوايانا في طلب العلم، نطلب العلم حتى نتقرب إلى الله تعالى. نطلب العلم لأنه ما عبد الله تعالى بمثل العقل والعلم والتعلم. ما أدري أخذت منية المريد أو لا، إذا تفتح كتاب منية المريد اللي جزاه الله خير الشهيد الثاني وضعه لطلبة العلم في بداية مراحلهم لدراستهم، تفتح الأبواب الأولى الصفحات الأولى مليئة بالأحاديث التي تحث على طلب العلم وشنو فائدة طلب العلم وما هو ثواب طالب العلم. فهذا كلش مهم أحبائي، أنه نحاول أن في كل يوم من أيام دراستنا، بل في كل آن في كل لحظة، أن نحافظ على هذه النية الإجمالية موجودة في كل أفعالنا، أن نكون خالصين لله تعالى، نطلب العلم بهذه النية إخلاصا لله تعالى وتقربا إليه. واضح إن شاء الله تعالى. وهذه النقطة نستطيع أن نتوسع فيها كثيرا، لكن حتى ما يفوت للدرس قبل أن نكمل هذه المقدمات، أنه نحاول قدر المستطاع أنه ما ينطبق علينا حديث المعصوم اللي هو عندما يتحدث عن بعض المصاديق من العلماء يذمهم، وعندما يتحدث عن بعض المصاديق يحذر منهم. ليش؟ لأنه أيضا تعلموا العلم ولكن شنو؟ لم ينتفعوا منه، لم تكن نيتهم خالصة في طلب. والمصاديق والأمثلة كثيرة، ما أريد نذكرها هذه الأمثلة حتى ما يطول بين المقام. واضح إن شاء الله تعالى. زين. وأيضا في هذه النقطة من خلينا نقول نستدل على هذه النقطة من حديث المعصوم صلوات الله عليه عندما يقول بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يعني أكو علم لا ينفع صح؟ يعني أكو علم لا ينفع، فحتى من البداية ننتبه أن هناك علوم نافعة وهناك علوم غير نافعة. هذا التقسيم للعلوم النافعة والغير نافعة حتى في العلوم الدينية، خاف واحد يقول العلوم الغير النافعة هي العلوم غير الدينية، لا، حتى في العلوم الدينية هناك علوم نافعة وهناك علوم غير نافعة، والنفع وعدم النفع مترتب عليه من يا أحبائي؟ على النية، جزاكم الله خير، على النية في طلب العلم. فيجب أن نكون جميعا بهذه النية أن ندرس براحتكم شيخ، أن ندرس بنوايا خالصة حتى نصل إلى المراد والمبتغى إن شاء الله. صار نقطتين، المقدمة الثالثة أو النقطة الثالثة في هذه المقدمة التي ذكرناها. خلينا نجي لكتاب المنطق، نفس كتاب المنطق. في دراسة المنطق أيها الأحبة، أو في خصوص العلوم العقلية، الطالب لابد له من طريقة معينة للدراسة. يعني دراستنا العلم المنطق مو مثل دراستنا الباقي العلوم الأخرى. عندنا فقه وعندنا عقائد وعندنا سيرة وعندنا أخلاق، عندنا هاي الدروس. دراستنا العلم المنطق مو مثل دراستنا لباقي العلوم. ليش؟ لأنه لابد من وجود طريقة معينة ندرس بها هذا العلم، سواء علم المنطق أو العلوم العقلية مثل ما قلنا، حتى تكون القراءة منتجة والقراءة مثمرة والقراءة نافعة. شنو هاي الطريقة أحبائي؟ أربع نقاط باختصار جدا، أربع نقاط باختصار في هذه النقطة، أنه كيف نقرأ علم المنطق. النقطة الأولى أن نقرأ الدرس ونطالعه قبل المجيء إلى الدرس، هذه نقطة جدا مهمة. اليوم شنو عندنا؟ عندنا منطق. وين راح يدخل الأستاذ؟ بأول باب من أبواب المنطق، المدخل. فرضا احنا اليوم يجوز ما نوصل للمدخل، فراح يبدي الأستاذ بالمدخل، أنا أكون هاي الصفحة الصفحتين مطلع عليهم قارين قراءة. شقد تطول؟ 5 دقائق 10 دقائق أكثر أقل، ما تصور أكثر من 5 دقائق. تقرأ ورقة أو ورقتين قبل أن يأتي الأستاذ إلى الدرس. ومو بالضرورة يا أحبائي أن نفهم هذا اللي قريناه، لأنه شنو فائدة الأستاذ؟ الأستاذ راح يبين الغامض في هذه العبارات التي قرأتها، صح لو لا؟ فأولا أن تطالع هذا الدرس مطالعة، تقرأ هذا الدرس قراءة، تلقي نظرة على هذا الدرس إلقاء، فقط تتباوع هاي المطالب الموجودة في الكتاب، تنظر لها تتباوع لها، تحاول قدر المستطاع أن تفهم كلماتها، لأنه يقين الكلمات عربية نقدر نفهم بعض من عدها. هذا شنو فائدة أحبائي؟ فائدة أنه أولا أنت راح تفهم جزء من المادة، ثانيا راح يبين عندك ما يطرحه الأستاذ، أنه هذا الذي يطرحه الأستاذ من ضمن هذه المادة الموجودة أو شيء زائد حتى أحتاج إلى تقييده وكتابته وتدوينه، صح لو لا أحبائي؟ وياي؟ فالمسألة الأولى أنه كون طالع قبل أن نأتي إلى الدرس. هذه المطالعة ما تعرفون إيش قد فائدتها ومنفعتها للطالب. زين، طالعت الدرس، راح يجي الأستاذ ينطي الدرس، صار عندي نقطتين، مطالعة مع شرح الأستاذ. المطالعة مع الشرح أحدهما يتمم الآخر، مطالعتك قبل الدرس وشرح الأستاذ للدرس أحدهما يتمم الآخر، فراح يصير عندك شنو، خلينا نقدر نقول 50% من فهم المطلب المطالعة، وإن شاء الله أكثر، لكن هاي فقط التقسيم للتوضيح، راح يصير عندي 50% 60% 70% من فهم المطلب. ليش؟ لأنه أنا مطالعة وإجا الأستاذ شرحه، فراح تصير عندي حصيلة معينة من الفهم. بس كافي لا، نحتاج إلى نقطة ثالثة، أنه طالعنا الدرس وحضرنا الدرس، شرحه الأستاذ، بيّن بعض الأمور الغامضة، فهرس بعض القضايا اللي تحتاج إلى فهرسة، نقط لنا بعض النقاط التي تحتاج إلى تنقيط. النقطة الثالثة بعد المطالعة والشرح مراجعة الدرس، وهذا أحبائي إحنا يجوز الشياب، كم واحد شايب بالمرحلة؟ بس أنا والشيخ والشيخ 3 شياب صح؟ أي والباقي كلهم شباب، أنتوا هم مو شياب بس يصير الملاطفة. زين التفتوا لي أحبائي، إحنا الكبار قد نتعاجز من هذا، يعني أنا معقولة كل هاي وضعي يعني بالدرس وأرجع وعندي مسؤوليات ووظائف وعائلة وكذا، ما أحتاج أقرأ الدرس قبل ما أجي وأحضر شرح الأستاذ وأطالع الدرس بعد ما أجي وراح تجينا نقطة رابعة، هذا تحسه ثقيل. لكن أنت في بداية دراستك، أنت في أول مرحلة، إحنا سوينا مقدمات في أول مرحلة من مراحل دراستنا الحوزوية، في بداية دراستك لا بالعكس هذا ضروري جدا، راح تم إذا مشيت على هاي السليقة وهاي الوتيرة يا أحبائي، اطمئنوا اطمئنوا أنه ما تحتاج أن تعاني كثيرا من دراسة المنطقة أو غيرها من العلم. بالضبط مثل الأكاديمية، ما أدري أنتم يقينا كلكم مجربين الأكاديمية، أكاديمية طالب العلم بالأكاديمية ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، إذا كان كسلان بالبداية ما لخلق يقرأ، ما منتبه، ما مراجع، ما يحفظ، ما يكتب، ما يقيد، هذا تلقاه من الأول ابتدائي لمن يوصل للسادس العلمي يا شيخ محمد شنو؟ نفس المعدل ونفس الدرجة. ما نتوقع واحد بالسادس ابتدائي مثلا معدله 90 أو 95 من يوصل للسادس علمي يطلع 40 أو 50، ما نتوقع هيك، لا على وتيرة واحدة. وما نتوقع العكس أنه واحد كسلان من البداية، طبعا هذا ما عدا الاستثناءات، ما نتوقع واحد أنه من البداية كل 50s و 40s ويطلع طبية مثلا، صح لو لا؟ ليش؟ لأنه وتيرته في طلب العلم مستوى واحد، أحسنت جزاك الله. كذلك أيها الأحبة في دراستنا الحوزوية، أطمئنوا أحبائي اللي يبدع من البداية، اللي يتقن طلب العلوم من البداية، اللي يحافظ على طريقته في طلب العلم من البداية، اللي يكون مميز من البداية، هذا راح ينتهي به المطاف إلى أن يكون مميزا، أحكي بالأسباب الطبيعية ما لي علاقة بالأمور الغيبية. وياي أحبائي، فكون من البداية أنت تحاول أنه تمشي بالمسار الصحيح بالطريقة الصحيحة، وهي الطريقة الصحيحة يقينا راح تنتفعها من أساتذتك أو إخوانك اللي سبقوك في الطريق. يعني إحنا بعد 10 سنوات أو 20 سنة من الدراسة يقينا من كشفت لنا الكثير من القضايا، نحاول نبينها لحضراتكم وأنتم تنتفعون معتها إن شاء الله تعالى. إذن هسه صار عندنا مطالعة للدرس، وهذه مو صعبة، وما أريد واحد يجي ما مطالع الدرس وما متباوع للأوراق اللي راح ياخذها، ورقة ورقتين كون الطالع حل، تسمع الدرس هذا ثانية، بعد أن ترجع تراجع الدرس. تراجع الدرس يعني شنو؟ تراجع الدرس مراجعة الدرس، كون أنت تقرأ الدرس تسمع التسجيل، تشوف الكتابة اللي كتبتها، المهم تراجعها. هاي المراجعة قد تتضمن شنو؟ مباحثة مع الطالب الآخر، اللي هي هاي النقطة الرابعة. صار عندنا أحبائي التفتوني، صار عندنا مطالعة وشرح للأستاذ ومراجعة. هاي المراجعة للدرس راح تتضمن المباحثة، لأنه المراجعة قد يكون لا واحد يلزم الكتاب أو يلزم الدرس أو يلزم المطلب ويحفظه، هذا شيء جيد. تحفظ الدرس، حفظ الدرس أيضا من الأمور الضرورية. تقييد الدرس بالكتابة من الأمور الضرورية اللي حتى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم وصوا بها. فمو لطيف أنه طالب قاعد بالدرس بس يتباوع للأستاذ. كون الطالب شنو؟ ورقة وقلم قدامه، مو شرط يكتب كل الدرس، لكن ورقتك وقلمك وين؟ أمامك، وخصوصا بهاي المواد العلمية والعقلية اللي هي تحتاج بها إلى شنو؟ إلى كتابة بعض الأمور وتقييد بعض الأمور. الإمام الصادق صلوات الله عليه جالس وأصحابه يسمعون الدرس، قالهم قيدوا العلم بالكتابة، قيدوه اكتبوا. فالطلب التقييد والحفظ للدرس جدا ضروري أيضا. فصار عندنا، صار عندنا مطالع الكتاب، صار عندنا نسمع شرح الأستاذ، صار عندنا الراجع الكتاب والدرس بحفظه، ثم نتباحث مع الآخرين، نتباحث مع الآخرين، كل واحد يقعد له ويا واحد من أصدقائه، اثنين من أصدقائه، كون ما يزيدون على 4-5 حتى ما تصير قضية شنو؟ سوالف وأخذ ورد، لا، كون 4-5 أقل من ذلك يتباحثون بالدرس. شنو معنى المباحثة؟ مباحثة أنه تجلس مع الصديق، صديقك، تجلس مع هذا الطالب الثاني، وأحدهم يكون الأستاذ والثاني شنو؟ الطالب. واحد يتكلم بالدرس، اليوم أخذنا بهذا الدرس 4 مقدمات، المقدمة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، واحد يشرح للثاني وياي أحبائي. هاي أيضا جدا ضرورية. من ضمن هاي النقطة الرابعة أكو شيء اسمه التقرير، اللي هو إحنا قلنا كتابة الدرس، أكو شيء اسمه تقرير الدرس. تقرير الدرس مو بالدقة أنه يكون تنزل الدرس حرفيا، هواي نسمع تقرير الدرس. طبعا التقرير إلى معاني عديدة، يجوز 3 معاني للتقرير، لكن المعنى اللي نريده من عندكم بتقرير الدرس هو هذا، أن تسمع الدرس سواء من الأستاذ أو من الكاسيت ورا ما ترجع، وتحاول أن تنزل هذا الدرس بعباراتك أنت، مو نصا من الأستاذ، يعني مو شنو يحكي الأستاذ تكتبه نصا وياي، لا، أنت بعباراتك. مثلا اليوم إحنا مثل ما قلنا حكينا على الإخلاص، أنت شنو فهمت من هذه المقدمة على الإخلاص تكتبها تقررها، هذا معنى التقرير. واضح أحبائي؟ ذن النقاط مجتمعة ضرورية جدا لنجاحك وتفوقك إن شاء الله تعالى وتميزك في درس المنطق أو في غيره من الدروس. واضح؟ واضح هاي المقدمة؟ يا مقدمة هاي الثالثة أو الرابعة؟ راح نجي للرابعة. زين، راح نجي للرابعة. زين، المقدمة الرابعة يا أحبائي، التدرج في العلوم جدا مهم لطالب العلم، وهذا شيء واضح جدا، لكن أريد أركز عليه لغاية وسبب. شنو معنى التدرج في العلوم؟ أنه إحنا راح ندرس هذا الكتاب المنطقي اللي هو كتاب منطق المظفر. اطمئنوا يا أحبائي أنه في المنطق مثل ما في الفقه، مثل ما في العقائد، مثل ما في غيره من الدروس، يقين أكو مستويات متعددة للمطالب التي تطرح في الكتاب، صح؟ يعني ليس من المعقول أن كل ما في الفقه وين حاطينه؟ بالرسالة العملية. لا، أكو رسالة عملية، بعد الرسالة العملية تدرسون شرائع، بعد الشرائع مثلا تدرسون لمعة، بعد اللمعة مكاسب، بعد المكاسب بعد خارج، وهذا كله شنو؟ هذا كله في نفس أبواب الفقه، لكن أكو شنو؟ أكو تدرج في العمق في طرح المطالب. مثلا الأصول، إذا سامعين بالأصول، بالأصول أيضا التفتوا لي رجاء، أيضا أكو مطالب أصولية يخلوها في بداية درس الطالب في المقدمات، تدرس مثلا حلقة أولى، بعد الحلقة الأولى حلقة ثانية، بعدها ثالثة، بعدها بحث خارج في الأصول، وتلقى مثلا في كل هذه، رجاء التفتوا لهذه العبارة، في كل هاي المراحل الدرسية راح تلقى مثلا تعريف وعلم الأصول، أو تعريف معنى الفقه، أو ما هي غاية العقائد، هاي في كل المراحل، أو ما هو تعريف المنطق. فلا واحد يتصور أنه تعريف علم المنطق إحنا أخذناه هنا، بعد هذا ماكو دراسة أعلى وأعمق من ذلك في تعريفي. ملتفتين أحبائي وياي؟ فالتدرج في طلب العلم جدا ضروري. هذا ايش راح يفتح لنا؟ راح يفتح لنا باب على أنه نلتفت أنه في هذا المتن الدرسي ما هو المطلوب من عندنا؟ المطلوب أن ننهي هذا المتن الدرسي، أن ننهي كتاب منطق المظفر. فلا نأخذ مثلا التعريف اللي هو عبارة عن آلة قانونية تحصل مراعاتها الذهن على الخطأ، واحد يجي يقول لي لا أكو إشكال على هذا التعريف. هذا الإشكال جيد، موجود الإشكال على التعريف، لكن الإشكال مو بدرسك الآن. الإشكال وين؟ من تأخذ مثلا شمسية، أو من تأخذ حاشية، أو من تأخذ جوهر نظيط، واضح؟ اللي هي المتون، أو من تأخذ إشارات، أو من تأخذ منطق المنظومة، هاي كلها منطق، لكن في دراسات أعلى. فالمطالب التي وضعت في هذا الكتاب المطلوب من عندنا أن نتدرج في دراستها، ما المطلوب من عندنا شنو؟ نأخذ شيء آخر. ولذلك طريقتنا بالدرس إن شاء الله تعالى ستكون مقتصرة على شرح مطالب منطق المظفر، ما أريد منطق آخر يدخل وين؟ في منطق المظفر. وهاي النقطة اللي هي شقد صارت الرابعة راح تفتح لنا نقطة خامسة، وهي قيمة هذا الكتاب. لا واحد يتصور أنه كتاب منطق المظفر كتاب خلينا نقول طبيعي وسهل وعادي. كتاب منطق المظفر أحبائي فتح عظيم في هذا المجال، وهاي العبارة فتح عظيم في هذا المجال مو من عندي، مو من عندي. خلي نفتح الكتاب، كلكم عندكم كتب إن شاء الله تعالى ما عدا سيد علي. خلي نفتح الكتاب اليوم، نريد نبدأ بطريقة مختلفة. عادة عندما يراد أن يؤخذ أي درس نفتح أول صفحة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أول صفحة المدخل، صح؟ إحنا راح نبدأ العكس وياكم. فتحوا لي آخر صفحة بالكتاب اللي هي صفحة 456، آخر صفحة في الكتاب. بس تقولون شنو هذا الشيخ راح يديننا من العكس؟ فتحوا آخر صفحة من الكتاب، صفحة 456، كلكم طلعتوها حتى نعرف قيمة هذا الكتاب أحبائي. هذا الكتاب طبعا جاء مدحه على لسان الكثير من علمائنا. واحد من هؤلاء العلماء الشيخ مرتضى آل ياسين. الشيخ مرتضى آل ياسين من كبار الفقهاء الموجودين في النجف الأشرف، اللي هو أتصور جد السيد الصدر أو خال السيد الصدر، يعني إلها علاقة بالسيد الصدر الشهيد قدس الله روحه. عموما إذا طلعت هاي الصفحة، هاي الصفحة عبارة عن رسالة من الشيخ مرتضى آل ياسين للشيخ المظفر. من خلال هذه الرسالة، خلي شوية نحكي إجمالا على هذه الرسالة، من خلال هذه الرسالة يبين له على أنه وضع تدهور وصحة تدهورت وفهم للمطالب صار مو تمام، مزاجه تعكر، ولكنه عندما رأى هذا الكتاب وقرأ هذا الكتاب تغير كل شيء عنده، عند الشيخ مرتضى آل ياسين. فخلي نقرأ نهاية الصفحة 456 وخلاصتها، لقيتوها رجاء أحبائي وياي، وخلاصتها الكلام للشيخ مرتضى آل ياسين، وخلاصتها 456 على هذه الطبعة، وخلاصتها أني ما كدت أن أفرغ من مطالعة كتابك. رجاء التفت للعبارات. وخلاصتها، الشيخ ليش ما عد كتاب؟ ناقص 10 درجات. الشيخ ليش ما عد كتاب؟ مطلوب 5000 بعد الشيخ ما عنده كتاب. سيد زين. وخلاصتها التفتوا لي أحبائي، وخلاصتها أني ما كدت أن أفرغ من مطالعة كتابك القيم. هاي نقطة، كتاب قيم، وهذا الاعتراف مو اعتراف من طالب علم، اعتراف من مجتهد من عالم، يعني هذا كتاب قيم. زين، كتابك القيم، كتاب المنطق الذي نعمت بالاطلاع عليه أخيرا، يعني الله من علي بالاطلاع عليه، هاي نعمة خلاني الله تعالى أطلع على هذا الكتاب. زين، من حيث عليه أخيرا، من حيث لا أحتسب، حتى وجدتني، رجاء التفت العبارة، حتى وجدتني قد امتلأت إعجابا به، يعني شنو إعجاب بهذا الكتاب، وتقديرا لمؤلفه وإكبارا. شوفوا العبارات أحبائي، عبارات الطراء الإطراء والمدح في هذا الكتاب. زين، وإكبارا للجهود العظيمة الماثلة في كل شأن من شؤونه. فقلت إذ ذاك مخاطبا إياك كأني أراك، يعني وأنا قرأت الكتاب قبل ما أشوفك خاطبتك من بعيد، ما أجدرك منذ اليوم أن تدعى المظفر حقا. طبعا المظفر مثل ما تعرفون لقب من ألقاب الشيخ محمد رضا المظفر اللي هو مؤلف الكتاب، لقب من ألقابه. لكن الشيخ آل ياسين اللي يقول له بأنه أنت الآن هذا راح يصير اسم على مسمى، ينطبق العنوان على المعنون، أنت حقا مظفر، مظفر يعني منتصر، لأنك كتبت هذا الكتاب، فهذا ظفر وهذا نصر وهذا فتح كبير. زين، إذ فتح الله على يديك هذا الفتح مبين، وعسى أن يكون لهذا الفتح ما بعده من الفتوح في ميادين العلم والأدب، حتى يتواصل الفتح ويتلاحق الظفر على يديك أيها البطل الفاتح المظفر. والسلام عليك وعلى شيخين الجليل. محل الكلام هنا، محل الشاهد، التفتوا لي أحبائي، تفتوا لي رجاء بالله عليكم. هاي العبارات من إنسان مجتهد. أنا ليش حكيت هذا الكلام؟ ليه ذكرت هاي النقطة؟ هاي العبارات من أستاذ ومجتهد وعالم في حق هذا الكتاب. ويجي واحد من الطلبة ويقول كتاب منطق المظفر كتاب نقدر نقرأه وإحنا قاعدين بالبيت، أو كتاب منطق المظفر عبارة عن إشكالات من بداية النهاية، أو كتاب منطق المظفر كتاب لا يليق أن يكون كتابا درسيا. هاي مشكلة أحبائي، تقدير الكتاب ومعرفة قيمة الكتاب وكاتب الكتاب جدا ضروري لطالب العلم خصوصا في البداية. وإلا أنت إذا كنت ما مقتنع بكتاب منطق المظفر ليش الدرس؟ صح لولا؟ ولذلك أيها الأحبة هذا كتاب قيم، هذا كتاب جدا قيم. شنو قيمته؟ خلي نجي للنقطة الأخيرة اللي ما أدري قد صارت 6-7 ما أعرف أنتم من يومكم. النقطة الأخيرة مميزات هذا الكتاب. أول مميز لهذا الكتاب أنه كتاب وضع للدرس، فما نعسته شيخ حسين، كتاب وضع للدرس، هذا كتاب درسي. شنو يعني كتاب درسي؟ يعني المؤلف عندما ألفه ملتفت إلى أن هذا الكتاب شنو؟ يدرس متن دراسي، وإذا التفت المؤلف لذلك يقينا راح يرتبه حسب الترتيب اللي ينفع الطالب. ولذلك تشوفون كثرة الأمثلة في كتاب منطق المظفر، كثير من الكتب سواء المنطقية وغيرها من راح تقراها ما تلقيه شيء كم هائل من الأمثلة. هذا دليل على أنه الأستاذ شنو ملتفت إلى أن هذا الكتاب كتاب درسي سيدرس للطلبة ومتن يجب أن يكثر من الأمثلة. هذا أولا. نقطة ثانية، أن هذا الكتاب من مميزات هذا الكتاب أن هذا الكتاب أيها الأحبة ترتيبه ترتيب شنو؟ ترتيب رياضي، يعني مطلب متوقف على مطلب آخر. يعني مو تعال جيب شنو عجبه يحكي على تعريف المنطق حكاها بالبداية، عجبه يحكي على مباحث الألفاظ حكاها بالبداية، عجبه يحكي على الكلي والجزئي حكاها بالبداية. لا أحبائي، كل مطلب كل ورقة متوقفة على الورقة التي قبلها. يعني هذا الترتيب ترتيب رياضي منطقي على أنه إحنا كون ندرس هذا التسلسل اللي إن شاء الله تعالى بالدرس القادم راح نشوف فهرسة الكتاب، أبواب الكتاب شلون مترتبة ترتيبا علميا. وياي هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، خلينا نكتفي بهاي النقطة ونختم إن شاء الله تعالى. النقطة الثالثة أيها الأحبة أن هذا الكتاب فيه من المطالب المنطقية ما لا يوجد في غيره من الكتب. والمظفر رحمة الله عليه التفت إلى هذا الأمر. مثلا التقسيم للعلم للحصول والحضوري ما راح تلقاه في كثير من الكتب المنطقية. طالب قبل سابقا من يريد يعرف الفرق بين العلم الحصول والحضوري ما راح يلقاه في كتاب منطق من هاي الكتب المدونة لكتابة المنطق. وياي هذا أولا. ثانيا، من الأمور المهمة التي ذكرها المصنف مراحل الإدراك البشري، مراحل الإدراك للنفس البشرية. أيضا هاي وضحها المظفر في كتابه لا تجدها في غيره من الكتب. تعميقه لبحث الصناعات الخمس اللي هو أهم بحث مثل ما راح تشوفون ونتكلم عنه في يوم غد إن شاء الله تعالى، تعميقه بحيث تقريبا وصل إلى 150 صفحة يتكلم عن الصناعات الخمس اللي هي أساس علم المنطق اللي من ضمنها البرهان. راح نعرف شنو الصناعات الخمس، أيضا ما تلقاه في غير كتاب. الكتب المنطقية الأخرى يجوز 5 صفحات 10 صفحات ذكرت هذا المطلب المهم اللي هو أساس علم المنطق اللي ندرس المنطق من أجل البرهان، والبرهان ذكره المصنف في الجزء الثالث وألح في الشرح والأطناف في هذه المسألة. هاي الأمور كلها تزيد قيمة هذا الكتاب. ولذلك أيها الأحبة أختم بهذه الكلمة، إحنا بفضل الله تعالى سنوفق إن شاء الله تعالى حتى نشرح هذا الكتاب القيم الذي هو عبارة عن دورة منطقية متكاملة. راح نعرف شنو الفائدة من دراستها، مثل ما تعرفون أنه راح يجينا بإذن الله تعالى أنه المنطق شنو فائدته، تصحيح الفكر حتى نفك، هذا كله إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. لا نريد أن نثقل عليكم، فقط أحببنا أن نذكر هذه المقدمة بنقاطها 6 أو 5. ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على دراسة هذا الكتاب كما يحب ويرضى، وأن تكون نوايانا خالصة لله تعالى كما ذكرنا بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير.